الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تستضيف لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. عشرات الجرحى خلال التظاهرات الغاضبة في السودان والمطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية. القوة اليمنية تستهدف بالصواريخ باليستية وطائرات مسيرة عدة مدن سعودية، وسمعوا دوي انفجارات في جيزان وخميس مشيط. تفاصيل النشرة. أعلن نائب رئيس السلطة القضائية رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن طهران ستستضيف غدا الثلاثاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبادي إن هذه الجولة ستستغرق يومين بحضور مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، وستناقش آخر نتائج التحقيق في ملف جريمة الاغتيال هذه، بما في ذلك دور المتهمين الأمريكيين في مختلف المستويات. وكانت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية العراقية حول هذه القضية قد أوصت بإنهاء خدمات الشركة الأمنية البريطانية GRS بعد أن أكد المدعي العام في طهران تورط شركة بريطانية في جريمة الاغتيال هذه. إلى الملف السوداني، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية أن أكثر من 120 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس، لا سيما العاصمة. وأشار تقرير الوزارة إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق التجمعات في ولاية الخرطوم وولاية كسلا، مضيفا أن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وكان السودان شهد أمس مظاهرات حاشدة تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة للثورة التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس المعزول عمر البشير. آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية السودانية الغاضبة ضد حكم العسكر نستمع إليها من خلال تقرير التالي.
تطورات متسارعة يشهدها الشارع السوداني في ذكرى الثورة ضد عمر البشير. آخر تلك التطورات وصول متظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي حصل مؤخرا. قوات الأمن السودانية التي كانت متواجدة في الطرقات المؤدية إلى القصر انسحبت أمام المتظاهرين، ولدى اقتراب هؤلاء من القصر تعرضوا لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم بقوا في المنطقة. تطورات تؤشر إلى مشهد سياسي وميداني آخذ بالتبلور في أفق السودان السياسي. وضمن إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام عمر البشير، شهدت الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات شعبية ضمن مليونية 19 من ديسمبر، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بعودة الحكم المدني وترفض وجود العسكر في المشهد السياسي الداخلي. وشهدت تظاهرات الأحد قيام قوات الأمن باستهداف متظاهرين بقنابل الصوت والغاز لتفريقهم ضمن استمرار الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه الشهر الماضي، ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة. وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن للجسور في العاصمة، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر يربط مدينة أم درمان بوسط الخرطوم، لكنهم استقبلوا بسيل من الغاز المسيل للدموع. ومساء أمس السبت حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى، وأن ما أسماه بالتمترس السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها. وهذه تاسع مرة تنظم فيها مظاهرات احتجاجا على الانقلاب، وقد استمرت الاحتجاجات رغم إعادة الجيش حمدوك لمنصبه في 21 من نوفمبر تشرين الثاني وإخلاء سبيله هو وغيره من كبار المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية. وقبل الانقلاب كان هناك تقاسم للسلطة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية منذ سقوط البشير، غير أن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه يواجه معارضة من المحتجين الذين كانوا يرون فيه رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق واعتبروه خيانة.
يمنيا، استهدفت القوات اليمنية بالصواريخ باليستية وطائرات مسيرة عدة مدن سعودية. وأكدت مصادر سعودية سماع دوي انفجارات في جيزان وخميس مشيط جراء هجوم صاروخي. من جانبه زعم تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية أنه تم تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان جنوب المملكة. وأفادت مصادر خبرية أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف ورشة صيانة لأحد اليمنيين وسط الأحياء السكنية بالقرب من مستشفى السعودي الألماني بمديرية بن الحارث، ما أسفر عن أضرار مادية وأثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين اليمنيين. دعت القوى الوطنية في ليبيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجاري مع ارتفاع الأصوات الداعية لتأجيلها. واستنكرت القوى الوطنية الليبية خلال اجتماعها في بنغازي والمتكونة من الأحزاب السياسية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات ومنظمات المجتمع المدني كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن لسنة 2021 التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة الليبية. وشددت القوى الوطنية في ليبيا على حق الليبيين في تقرير مصيرهم من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة ومتزامنة مع وفق تواريخها المحددة. حول مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا إليكم التقرير التالي.
بين السياسة والعسكر وما بينهما العامل الخارجي، ينتظر الشارع الليبي مصير الانتخابات الرئاسية قبل أقل من أسبوع على موعدها. سياسيا، تحضر الخلافات بين المؤسسات الدستورية بقوة، لا سيما ما يتعلق بالأسس القانونية والقواعد الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية. وهنا يبرز موقف المجلس الأعلى للدولة الذي يعارض إجراء الانتخابات لعدم جهوزية السلطات، فيما دخل البرلمان على خط الرفض مع ظهور دعوات من كتل نيابية للمفوضية العليا بتحمل مسؤوليتها والإعلان عن عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. عسكريا، بدأت المخاوف من عودة الشارع إلى التوتر وبالتالي ضرب الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد أحداث محاصرة مقر الحكومة في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة عقب الإعلان عن إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه. يضاف لذلك التوتر في مدينة سبها جنوب البلاد والحديث عن تعزيزات عسكرية لقوات اللواء خليفة حفتر هناك ومخاوف من اندلاع مواجهات بينها وبين قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي. هذا وتبرز معضلة المرشحين للرئاسة، لا سيما حفتر الذي يسعى لضمان تفوقه على سيف الإسلام القذافي العائد بقوة من خلال الانتخابات. وهنا يعتبر المتابعون أن الجدل الحاصل حول قبول ترشح الرجلين يزيد من التوتر، لا سيما وأن ترشحهما إضافة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة يتم ربطه بأجندات خارجية وسعي كل مرشح للحصول على دعم خارجي يوصله إلى سدة الرئاسة، خاصة وأن تقارير ربطت بين طموح حفتر والقذافي الانتخابي وبين الكيان الإسرائيلي الذي يدخل على الخط برفقة دول عربية وغربية. وعلى ضوء كل ذلك يبقى مصير الانتخابات غامضا رغم محاولة إنقاذها من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي زارت البلاد قبل أيام في ظل ارتفاع أسهم إلغاء الانتخابات أو تأجيلها نتيجة تزايد العوامل المؤثرة فيها والخوف من تدهور الأمور في حال فشل الانتخابات المحكوم مصيرها بورقة الخلافات السياسية وورقة السلاح.
أصيب نحو 70 فلسطينياً بالرصاص وحالة الاختناق خلال مواجهات عنيفة مع القوات الصهيونية الليلة الماضية في قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في نابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المعدني و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهة قرية برقة، فيما أصيب 4 فلسطينيين خلال اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية. تعهدت منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في تحرير أصول أفغانية مجمدة بمئات ملايين الدولارات في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان. وفي اجتماع طارئ عقدته في باكستان دعت المنظمة التي تضم 57 دولة إلى تعزيز دور بعثة المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية حتى تطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني. حول الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
الأزمة الإنسانية في أفغانستان على طاولة الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن 57 دولة إسلامية. المجتمعون اتفقوا على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء. الاجتماع أكد أيضا على أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية التي تحتجزها دول غربية ومنها الولايات المتحدة بشكل خاص سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي، داعيا إلى استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لفت في مؤتمر صحفي إلى أن صندوق الإغاثة سينشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى، داعيا الجميع إلى تقديم المساعدات لأفغانستان دون قيد أو شرط. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، داعيا لتأسيس صندوق النقد بين وللعالم الإسلامي في سياق تحقيق هذه المبادرة. أمير عبداللهيان شدد على أن الأمن المستديم والاستقرار السياسي والاجتماعي في أفغانستان يتحقق فقط عبر المشاركة الجماعية الحقيقية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة ومؤثرة بمشاركة جميع الأقوام والمذاهب في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا الأمن يصب في خدمة المصالح المشتركة للمنطقة أيضا. يذكر أن الولايات المتحدة وبعد احتلال دام 20 عاما لأفغانستان قررت دون سابق إنذار الانسحاب منه تاركة البلاد لأزمة اقتصادية وإنسانية سرعان ما تفاقمت أكثر فأكثر في ظل انعدام الأمن والاستقرار هناك.
إلى العناوين. طهران تستضيف لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، عشرة الجرحى خلال التظاهرات الغاضبة في السودان، والمطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية. القوة اليمنية تستهدف بالصواريخ باليستية وطائرات مسيرة عدة مدن سعودية، وسمع دوي انفجارات في جيزان وخميس مشيط. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا بحضراتكم إلى برنامجكم معكم على الهواء. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع موضوع اجتماعي تربوي آخر نكون وحضراتكم لمناقشته، العلامة المدرسية والنموذج الدراسي الأمثل، محور حديثنا في هذا اليوم من معكم على الهواء. نريد أن نتعرف على العلامة المدرسية في السياق التعليمي، وكذلك الدرجات التي يحصل عليها الطالب، هل إنها مؤشر جيد لقياس مستوى نجاح وموفقية الطالب أم لا؟ أيضا يجب أن نتوقف عند كيفية تعامل الأهل مع هذه العلامات كي لا تضر الطالب في صحته النفسية وتربيته المستقبلية. طيب، إذا كانت الدرجات التعليمية منخفضة في مرحلة من المراحل الدراسية، هل يمكن وصف الطالب بالغبي أجلكم الله؟ طيب، طيب أحبتي الأفاضل، إذن العلامة المدرسية والنموذج الدراسي الأمثل محور حديثنا، دعونا نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج وإن شاء الله نعود بعدها إلى حضراتكم.
ما يزال معظمنا ينظر إلى علامات أبنائه في امتحانات المدرسة على أنها المؤشر الأول وأحياناً الوحيد لنجاح أبنائه أو فشلهم في الدراسة، ويشعر كثيرون بالخيبة حال تحصيل أبنائهم علامات سيئة في إحدى المواد أو بعضها. وفي أحيان كثيرة ينقلب شعور الخيبة إلى إحساس بالتقصير والذنب تجاه الأبناء، ويتصور الأمر لدى البعض إلى تأنيب الأطفال الذين لم يتجاوزوا سنوات عمرهم الأولى على إخفاقهم، ما يؤدي إلى عزلتهم وإحساسهم بالاكتئاب وقتل أي مواهب أو جوانب إبداعية قد تتوفر لديهم في نواح أخرى. المشكلة أن هذه الثقافة ليست محصورة لدى أولياء الأمور فقط، بل إنها للأسف الشديد موجودة لدى الكثير من المعلمين، ويزيد من تكريسها النظام التعليمي الذي ما يزال يعتمد علامات الطلبة في الامتحانات كأسلوب وحيد لتقييمهم. نظامنا التعليمي لم يستطع حتى اليوم تبني آلية للتقييم تؤدي إلى فرز الطلبة وفقا لمستوياتهم وقدراتهم المختلفة ومحاكاة ذكاءاتهم المتعددة وتحفيزها واكتشاف المواهب الفردية وزوايا التميز الخاصة لدى كل طفل، ليتم بعد ذلك تطويرها وتوجيهها والبناء عليها. التاريخ يتضمن الكثير من الشواهد التي تثبت أن التفوق في المدرسة ليس الأساس الوحيد لإبداع الأفراد، فالعديد من العلماء والعظماء والمشاهير كانوا فاشلين في دروسهم المدرسية، لكنهم استطاعوا تعويض ذلك بالاعتماد على نقاط القوة الفردية التي يمتلكونها، وتمكنوا من تحقيق إنجازات فذة خدمت البشرية وما يزال العالم يعتمد عليها حتى اليوم.
نعم، شكرا جزيلا لندى فاضلي على هذه المقدمة. نعود إلى حضراتكم والحديث عن العلامة المدرسية والنموذج الدراسي الأمثل. طبعا هناك الكثير من الملاحظات والآراء بخصوص يعني فائدة العلامات المدرسية باعتبارها وسيلة ليعني قياس مستوى سطح أو مستوى استيعاب الطالب للمادة الدراسية التي يجب أن يتعلمها، وبالتالي يجتاز تلك المادة للدخول إلى مرحلة جديدة ومرحلة أخرى. في هذا الإطار اسمحوا لي لكي ننقل لكم هذه التجربة. يعني هناك البعض يبعث لنا بهذه التجربة، يقول: بيل جيتس، رسبت في بعض المواد في الجامعة فيما نجح صديقي في تخطيها كلها. صديقي الآن مهندس في شركة مايكروسوفت، أما أنا فأملك الشركة. في الحقيقة هذا قول قديم لبيل جيتس، ولم أنبشه الآن لأخبركم أن الرجل قد غير أقواله، وأنه يتمنى لو كان تخطى كل مواده الجامعية ويصبح مهندسا في مايكروسوفت بدل أن يرسب في بعض المواد ويكون مالك الشركة. وإنما نبشته لأخبركم أنه يوما قال هذا القول أطار الناس به وأخذوا يتناقلونه في سياق بللوا شهاداتكم الجامعية واشربوا ماءها. بيل جيتس شخصيا كان يرسب. ثم يضيف الأمر أن نفسه يتكرر اليوم، فقد تم الكشف مؤخرا أن ستيف جوبز المدير التنفيذي السابق لشركة أبل حصل على معدل تراكمي 2.5 أثناء تعليمه السنوي، وأيضا طار الناس بها وهم يتناقلونها في سياق لتنفعكم المعدلات التراكمية العالية. ستيف جوبز شخصيا كانت علامته متوسطة، وأمثال هذه التجارب لأشخاص بلغوا في قمة الموفقية والنجاح. لكن الملفت للنظر أنه يقول أريد أن نقدس العلامات الجامعية، وبالمقابل لماذا علينا الاستهتار بها؟ وهذا يحدث أغلب الأحيان لتبرير الفشل في تحصيلها. صحيح ما يقوله أصحاب فكرة التقليل من شأن العلامات والشهادات أن 11% من أثرى أثرياء العالم لم يتخرجوا من الجامعة، ولكنهم بالمقابل لا يقولون أن 45% منهم تخرجوا من أفضل الجامعات في العالم. طيب، هذا رأيي على كل حال. اسمحوا لي لكي أنتقل إلى مشاركة صوتية بعثتها لنا الأخت فاطمة الزهراء من العراق، لكن اسمحوا لي كي لا أبث هذه المشاركة. العموم أنها تشير إلى فشل العملية التعليمية في العراق بفضل أو بفعل السياسات الخاطئة التعليمية كما تعبرها هي، لكن أنا أعتذر عن بث المشاركة لأن فيها ذكر لبعض الأسماء. على كل حال، نحن نحترم الجميع، لكن نوجه انتقادنا للأداء الحكومي بشكل يعني موجه وبشكل منطقي ومحترم. أنتقل إلى مشاركة الأخ السيد ياسر، نعم السيد ياسر الحسيني، يتحدث إلى البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. طلابنا يعانون من هذا الأمر مما يستثر علامات المدرسية، فدائما ما ترى هناك طالبا ذكيا يأخذ علامات كثيرة، لكن تصدف حالات كثيرة وليست حالات قليلة أن يكون هناك طالب ذكي مجتهد لكنه يحصل على علامات قليلة، إما بسبب مثلا قسوة الأستاذ أو المعلم في بعض الأحيان، مع احترامي للمعلمين النجباء والتربويين الأفاضل، إلا أن هناك لكل قاعدة شذوذ. فعندما نرى أن هذا الطفل يعني مثلا لا يحصل على هذه العلامة المدرسية التي يستحقها، أو مثلا قد يكون هو من تلقاء نفسه ينسى المادة الامتحانية أثناء فترة الاختبار، وعليه فعندما يحصل على هذه العلامة المنخفضة يصاب بضعف نفسي شديد أو بقلق نفسي أكثر، وإذا تراكمت هذه الأمور عليه تتولد لديه تجارب سيئة في مسألة الدراسة والمدرسة واختيار طريقه الدراسي المستقر، كأن يكون طبيبا أو صيدليا أو مهندسا أو مثلا يعني في أو إداريا أو اقتصاديا، قد يؤثر هذا على مسلكه. فإذا لم يحصل على مسلكه الذي يريده ويحتاجه فإنه يصاب ب للأسف ألم نفسي أو وسواس قهري أو قلق أو اضطراب. وكثير ما رأينا من الحالات التي حصلت عند الطلاب، حالات الانهيار العصبي التي حصلت فيها وحالات انتحار للأسف الشديد، وعليه يجب أن يعني أن نأخذ الأمر بالحيطة والحذر من كل الجوانب، وأن نختار النماذج الدراسية المثلى والعليا في هذا الأمر، وأن يكون هناك أسلوب الأستاذ هو أسلوب الشد والارتخاء، الشدة واللين في نفس الوقت. شكرا جزيلا.
وشكرا للسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء، الدكتورة أميرة برغل، الخبيرة التربوية من لبنان. دكتورة أميرة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لنا.
أهلا بكم،
حياكم الله. دكتورة أميرة، كيف تنظرون إلى تأثير العلامات المدرسية على مستوى نجاح وموفقية الطلاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحديث عن العلامات المدرسية حقيقة يعني يحتاج لمطولات. هي العلامات المدرسية اعتمدت قديما كوسيلة من أجل تقويم أداء الطالب المدرسي، ولكن كأي وسيلة هي سلاح ذو حدين. يعني لبعض الطلاب العلامات ممكن أن تكون محفز لهم لمزيد من الاجتهاد، ولكن ثبت بالتجربة أنه للبعض الآخر وقد يكون الأغلب العلامات ممكن أن تكون على العكس تماما، أن تكون محبطة للطالب، والأخطر من ذلك أن تكون منفرة له من نفس العلم ومن المدرسة ككل، من النظام المدرسي ككل. وهذا الشيء حقيقة يعني يرجع إلى الطريقة التي تؤخذ فيها العلامات والطريقة التي نظهر فيها هذه العلامات. فعندما تكون طريقة أخذ العلامات خاطئة، يعني بدنا نسأل حالنا نحن عن شو عم ناخذ العلامة، والعلامة على ماذا تدلل؟ هل تدلل على مستوى كفاءة الطالب؟ هل تدلل على كم استوعب من المادة؟ هل تقارن بينه وبين غيره من الطلاب؟ بالحقيقة طريقة أخذ العلامة يجب أن تكون مدروسة جدا، ويجب أن تحقق الهدف الذي من أجله توضع العلامة. مؤخرا التربويين في الحقيقة يجدوا أنه سلبيات بطاقة العلامات، خاصة في المراحل الأولى، يعني في المراحل الابتدائية أكثر من إيجابياتها. لذلك اعتمدوا طرق أخرى في التقويم، يعني اعتمدوا على الرموز، فئة ألف، فئة باء، فئة جاء، واعتمدوا الشيء الأهم الأفضل هو على التقويم بالأهداف. يعني أن نضع ما هي الأهداف التي نريد من الطالب أن يحققها، ثم نقول أنه استطاع أن يحقق نصف الهدف، أكثر من نصف الهدف، كل الهدف، والهدف، ويكون هذا الشيء مدلوله لمعالجة الضعف عند الطالب ومساعدته على أن يحقق النتاج الكامل. لذلك يعني حاليا نحن من كثير مع العلامة، ونسأل أنفسنا، خاصة وأن النظام المدرسي ما زال يعتمد على مواد بعينها وعلى تفصيل للمواد، يركز على اللغات وعلى الرياضيات. نسأل أنفسنا، هل يمكن اختزال شخصية الولد بعلامة؟ على ماذا تدل العلامة؟ هل تدل العلامة على مستوى ذكائه؟ هل تدل على قيمته الإنسانية؟ هنا الخطر في هذه المسألة. فالمفترض أن يتغير النظام المدرسي بطريقة تحديد الأهداف التي يريدها من الطالب، وتحديد كيفية معالجة الضعف عنده، وليس تقييم أو تركيز الضعف عنده. الخطأ الأساسي الذي تقوم به المدارس هو عندما لا تعالج الضعف في سنين الولد الأولى. فدائما في المرحلة الابتدائية علينا أن نرصد مكان ضعف الولد، ونضع خطة تربوية لعلاج هذا الضعف بدل من الاكتفاء بالعلامة.
نعم، الدكتورة أميرة برغل الخبيرة التربوية من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور أميرة برغل الخبيرة التربوية من لبنان على هذه الملاحظات التي تفضلت بها. إن شاء الله نناقشها في طيات البرنامج.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. طبعا العملية التعليمية في كافة البلدان هي أساس صحيح لبناء جيل واعي، جيل متعلم، جيل مثقف يبني مستقبلهم ومستقبل البلد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برأيي درجات وعلامات الطالب في الامتحانات مهمة جدا، وهو لها تأثير كبير على مستوى ومستقبل التلميذ. فإذا كانت درجة الامتحان شهر جيدة أو مرتفعة.
نعم، الشيء الذي نتفق عليه جميعا في ما يتعلق بحديثنا عن العلامات المدرسية أو الدرجات والنموذج الدراسي الأمثل في حديثنا في هذا الخصوص، أنه مسألة التقييم شيء لابد منه. يعني حتى الذي يعارض فكرة إعطاء العلامات المدرسية والدرجات للطلاب لا يختلف على ضرورة أن يكون أو تكون هناك آلية لمسألة تقويم أداء الطالب ومستوى إدراكه واستيعابه للمادة الدراسية والمنهج الدراسي. لكن المشكلة تقع في طريقة تقويم أداء الطالب بالنسبة للمادة الدراسية. هنا ما هي الحلول التي تقدمونها كحل لهذه المشكلة؟ نتوقف مع الفقرة التالية ضمن البرنامج، نستمع معا إليها ثم نعود إليكم.
على الهامش. مستمعين الكرام، أهلا بكم. لا شك في أنكم تريدون لطفلكم أن يكون ناجحا في حياته في المستقبل، ولكن هذا المستقبل يبدأ من المدرسة، وينتظر الأهل كل نهاية فصل دراسي للإطلاع على علامات أطفالهم المدرسية، إلا أن اهتمامهم هذا لا ينبغي أن ينحصر فقط بالعلامات، لا سيما إذا كانت سيئة. في هذه الحالة على الأهل أن يكونوا مدركين لأهمية تطوير مهارات أطفالهم، فإلى جانب العلامات المدرسية لا يجب أن ننسى المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال، وحسن التصرف واللياقة في التعاطي مع الآخرين، فهذه العوامل تعتبر مكونات ضرورية لحياة ناجحة وسليمة. كذلك يجب على الأهل التركيز على إنجازات أطفالهم أكثر من تركيزهم على علاماتهم المدرسية، لأن ذلك يؤثر سلبا على صحتهم ونمط عيشهم ويحملهم أعباء التوتر والقلق. أجرت مؤسسة جيل إيسيسمنت البريطانية المتخصصة في مراجعة العملية التعليمية دراسة حديثة أوصت من خلالها بأن يتوقف المعلمون عن وضع علامات جيد ومتوسط وضعيف وغيرها لتوضيح أداء الطلاب في المدرسة. واعتبرت الدراسة أن ذلك يؤثر على نفسية الأطفال ويحرمهم من الوصول إلى الأداء الأفضل في التعليم كلما تم تصنيفهم. وأكدت أن هذا التقسيم المتدرج أو تصنيف الأداء يعيق التلميذ عن تحقيق كامل القوة الكامنة داخله أو الطاقة القصوى من إمكانيته، بحيث يعطي نتائج سلبية بدلا من أن تشكل هذه العلامات دافعا لتطوره. حتى المدرسة التي تعد المكان الأساس للتربية قد تشكل في بعض الأحيان عبئا نفسيا إضافيا للطفل إذا لم يجد المدرسون التعامل معه، إضافة إلى قلة التنسيق مع الأهل بشأن الطفل وشخصيته. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. العلامة المدرسية والنموذج الدراسي الأمثل محور حديثنا، وتنضم إلينا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والتربوية، معنا من سوريا عبر الهاتف الدكتورة سلوى. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام.
أحسنتم وشكرا جزيلا لإتاحتكم لهذه الفرصة للبرنامج، إن شاء الله نستفيد من حضوركم وتجاربكم بخصوص هذا الموضوع المهم الذي أثار الكثير من النقاشات بين الطلاب، المعلمين، السلك التعليمي وكذلك الأسرة. يعني بالتالي هذه العلامات المدرسية في السياق التعليمي أو مثلا الدرجات التي يحصل عليها الطالب، هل تعتبر مؤشر جيد لتقييم أداء الطالب في مستوى نجاحه أو رسوبه أم لا؟
طبعا، وهذا موضوع مؤرق ومقلق دائما لدى الأهالي قبل الطلاب، موضوع العلامة المدرسية وكيفية الحصول على هذه العلامة وما هو مقدار هذه العلامة. الأهالي دائما يبحثون عن العلامة المرتفعة بغض النظر عما إذا استفاد هذا الطالب، ما هي المعلومات والأفكار التي جمعها، ما هي الحصيلة العلمية التي اختزنها في عقله ودماغه. طبعا هو موضوع نحن بمناهجنا في الدول العربية،
نعم،
وخاصة أن موضوع التحصيل الدراسي دائما مقرون أن الطالب المجتهد أو الطالب الذكي دائما يقولون بأن علاماته مرتفعة.
نعم.
وهذا الموضوع يتنافى تماما مع طرائق التعليم الحديثة التي تكون في الدول المتحضرة والمتقدمة.
يعني كيف تكون عملية، نعم، تقييم أداء الطالب في الدول المتطورة دكتورة؟
طبعا في الدول المتقدمة والمتطورة دائما ينظرون ويأخذون تقويم الطالب إلى مدى المهارات والأفكار التي اكتسبها، إلى الأشياء التي اختزنها ضمن عقله ودماغه، إلى الأشياء والأنشطة التي أبدع بها، إلى طريقة الابتكار والإبداع التي خرج بها من هذه المعلومات.
طيب، يعني لأن هناك الكثير من المواهب وتتنوع هذه المواهب والاستعدادات لدى،
نعم،
من طالب إلى طالب آخر. هناك من يتفوق في الرياضيات، هناك من يتفوق،
نعم،
في العلوم. طيب، يعني عملية الأداء ربما ستواجه مع شيء من الإرباك في هذه الحالة.
نعم، هناك فروق فردية دائما موجودة بين الطلاب وبين البشر بشكل عام، وجميع البشر لديهم فروقات، كل شخص يختلف عن الآخر.
صحيح.
عندما تكون لدينا هذه الفروق بين التلاميذ ضمن الشعب المدرسية، علينا أن نراعي هذه الفروق الفردية. إنجازات الطالب دائما هي مدعاة لأن نقول أن تقويمه جيد، تقويمه ممتاز، لكن لا نقارنه مع أقرانه الطلاب أو أصدقائه وزملائه في الصف المدرسي. يعني نحن ننظر إليه بأن لديه شيء مختلف عن رفاقه. لكن،
نعم، دكتورة سلوى، أنا أعتذر عن المقاطعة باعتبار وقتنا،
نعم،
يعني محدود جدا، وأريد أن يعني يكون نقاشنا مصداقيا. يعني الآن الطالب في،
نعم،
المرحلة الابتدائية عليه أن يجتاز الرياضيات، العلوم، التاريخ، الجغرافيا وما إلى ذلك من المواد الدراسية، ليس له رغبة في جميع هذه الفروع. يعني الآن،
نعم،
كيف نقوم بعملية تقييم لأداء الطلاب على مستوى واحد بشكل عملي؟ يعني لو،
نعم، المرحلة الابتدائية خاصة هي مرحلة تعلم الكتابة والقراءة وتعلم الأبجدية والأمور الرياضية والحسابية. يعني دائما علينا أن ننظر أن مواد التاريخ والجغرافيا والأمور الأخرى،
نعم،
الطالب قد تكون هي عبارة عن حشي من المعلومات، حشو أفكار تدخل إليه وقد لا يستفيد منها لصغر سنه. أما المواد تعلم اللغة والكتابة والأحرف الأبجدية والعمليات الحسابية، هنا نقف عند هذا الموضوع ونقول هنا الأساس في تعليم هؤلاء الطلاب الصغار، وهنا علينا أن نلاحظ مدى شطارة وذكاء وتميز الطالب عن الآخر من طريقة امتلاكه لكتابة الأحرف واكتسابه المفردات الكبيرة، وطريقة تأليفه للجمل، وطريقة خروجه وتفهمه للعمليات الحسابية.
أحسنت.
يعني هذا الموضوع في المرحلة الابتدائية هو الأساس.
جيد. دكتورة سالو، هل تعتقدين أننا بحاجة إلى ممارسة أو هكذا أقول لي القيام بثورة في مناهجنا الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية وما بعدها من المراحل التعليمية إلى الجامعة؟
نعم، نحن بحاجة لأن تكون مناهجنا مناهج نموذجية مراعاة مع الدول المتحضرة، أن نستفيد من التجارب في الدول المتقدمة.
نعم.
هذه التجارب ليس أن ننفذها حرفيا، نراعي الظروف المعيشية والبيئية التي نحن موجودين بها ضمن بلداننا، لكن المناهج فعلا هي بحاجة إلى ثورة، إلى تغيير، إلى تجديد، حتى نعطي للفكر الإبداعي لدى الطلاب مساحة، نعطيهم للفكر الابتكاري لدى الطلاب مساحة للإيقاظ ولأن يكونوا موجودين ضمن هذا الحيز، حيث يجدون أنفسهم ويجدون أن لديهم إمكانات ومهارات ومواهب وهوايات قد تتجسد فعلا حقيقيا بالأنشطة المدرسية، وتعطيهم حافز للتحصيل الدراسي، ويكون لديهم مقدرة على الاستيعاب والفهم بطريقة أفضل وبطريقة ابتكارية وإبداعية، ويكون هنا الفائدة الكبرى.
نعم.
يعني هذه المناهج نحن نحتاج إلى الأنشطة الصفية أكثر من إعطاء المواد النظرية وحشو الأفكار والقراءة المستمرة للدروس. يعني كل درس بإمكاننا أن يكون نشاط صفي، هذا النشاط هو من يعطي المقدرة للطلاب.
أحسنتم. هناك سؤال من الأخ مصطفى يقول: ابني لا يرغب كثيرا بالدراسة في المدرسة وينوي تركها والانضمام إلى سوق التجارة مع أصدقائه، لأنه هناك درجات لا تبشر بخير ونجاح له في المستقبل. يقول: ماذا أفعل؟ فقد وقعت في حيرة من أمره في استمرارية الدراسة، لا سيما في الفترة الأخيرة حيث أصبحت الدراسة عن بعد وفي ظل أزمة كورونا وهبوط المستويات التعليمية للطلاب. سؤال واضح دكتورة؟
نعم أستاذ. طبعا موضوع الكورونا وما أحدثه في من خلخلة في العملية التعليمية، وأن هناك كثير من الدول لم تستطع أن تنجز العملية التعليمية عن طريق التعلم عن بعد بسبب وضع الإنترنت وبسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية لهذه البلدان. هذا الموضوع علينا أن نقف عنده كثيرا، لأن العملية فشلت في بلداننا العربية وفي هذه في الإقليم العربي والدول المحيطة بنا، فشلت فشلا ذريعا. أما هنا بالنسبة لسؤال الأخ مصطفى، هنا عليه أن يتجه باتجاه الدراسة المهنية، يعني ابنه يريد التجارة والأعمال الحرة خارج إطار التعليم، هو هنا عليه أن ينتبه إلى هوايات ابنه، إلى ميوله التجارية، قد يكون لديه ابتكار وإبداع بالعملية التجارية، فليدرس الفرع المهني الذي يؤدي به أن يكون تاجراً ناجحاً، يفهم العمليات الحسابية، عملية التسويق، موضوع المهني التجاري أو الصناعي. هناك كثير من الطلاب أبدعوا وأصبحوا علماء يحتذى بهم وأمثلة ترفع الرأس في بلدانهم، لأنهم لم يقفوا عند حد معين بل اتجهوا إلى هواياتهم وإلى ميولهم التي أبدعوا بها وكانوا فعلاً أشخاص ناجحين.
الشكر موصول لك دكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا. كان بودي أن أتوقف معك أكثر بخصوص هذا الموضوع لأن هناك الكثير من الحديث، لكن الوقت لا يسمح كالعادة. أشكرك مرة أخرى جزيل الشكر للدكتورة سلوى شعبان، كنت معنا من سوريا.
شكرا لك.
حياكم الله.
شكرا. يا هلا يا هلا يا هلا.
إشارات تربوية. مستمعينا الأحبة، أهلا بكم في هذه المحطة. مهما تكن أسباب تراجع علامات التلميذ، ينصح الاختصاصيون الأهل بالآتي: أولا، تحفيز التلميذ، حيث أثبتت الدراسات التربوية أن الرسوب المدرسي يعود في غالبيته إلى أن التلميذ لا يتلقى الحافز الضروري الذي يفعل أداءه المدرسي ويطوره، فتصبح المدرسة بلا معنى. لذا من المهم جدا مساعدة التلميذ على تحديد هدف له وتشجيعه على تحقيقه. ثانيا، تطوير الثقة بالنفس وتعزيزها. عندما لا يكون التلميذ واثقا بنفسه، فإن تقويمه لنفسه يكون متدنيا، وبالتالي يقلل من أهمية قدراته التعليمية. إذن من المهم تشجيعه وتعزيز ثقته بنفسه وبقدراته، وعلى الأهل ألا يترددوا في تهنئة ابنهم عندما تتحسن علامته ولو قليلة، وعندما يرتكب زلة أكاديمية عليهم أن يبقوا هادئين ومتفهمين ويشرحوا له سبب وقوعه في الخطأ. فمن المهم جدا الحفاظ على النظرة الإيجابية لتقدم التلميذ الأكاديمي. ثالثا، التعرف إلى نشاطات التلميذ خلال النهار. من المهم جدا أن يسأل الأهل أبنائهم عن يومهم، خصوصا خلال غيابهم، ويتحققوا فعلا مما إذا كان أنجزوا فعلا واجباتهم المدرسية، وذلك بالاطلاع عليها. ولكن عليهم الحذر من أن يتحولوا إلى أهل شرطة، فالمسألة لا تتعلق بمراقبة الأبناء بشكل صارم، بل بإيجاد مناخ ثقة بين الأهل وأبنائهم، مما يسمح لهم بالتعبير عما يدور في خواطرهم بصراحة، ليناقشوا أهلهم فيما يجب فعله وما لا يجب. رابعا، تواصل حوار وشرح. لتفعيل النصائح السابقة يجب أن يكون هناك تواصل بناء بين التلميذ وأهله بشكل كاف، فمن الممكن أن يشعر التلميذ بالأمان النفسي أثناء الحوار مع أهله، وبأنهم يسمعونه ويتفهمون أخطاءه، سواء أكانت مدرسية أم اجتماعية. ولتحقيق ذلك يجب أن تسود الثقة المناخ العائلي بشكل واضح. شكرا للطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم، شكرا لندى فاضلي على هذه الفقرة. آراءكم طبعا مهمة بالنسبة لنا، نريد أن نتوقف عند ملاحظاتكم. دعونا نستمع إلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وهو يتحدث إلينا قائلا:
تحية لكم. العلامة المدرسية العليا قد لا تكون مقياسا أو تكون مقياسا. مثلا في القرية التي أنا عشت بها، طلاب كانوا متفوقين في الثانوية وذهبوا إلى موسكو وأحرزوا الفيزياء والكيمياء، وطلاب فشلوا. ونعطيك أمثلة على أولاد أختي، كنا بالكويت أستاذ أمير.
نعم.
فاثنان منهم كما يقول عن حفة 50%، ولكن ذهبوا ودرسوا على حساب منظمة التحرير الفلسطينية في كوبا، والآن مهندسين وأطباء أخصائيين. الطبيب أخصائي مسالك بولية وهو بالأردن، وسافر أيضا إلى كوبا واستقر في إسبانيا. أما الثاني فهو مهندس الإمارات منذ أن حصل على الهندسة، وأشهرهم جيدة. فالمهم عند الله ومن الله التوفيق، وشكرا لك أستاذ أمير.
نعم، أحسنتم، وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن. وإلى بعض من الآراء الأخرى نستمع.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا العملية التعليمية في كافة البلدان هي أساس صحيح لبناء جيل واعي، جيل متعلم، جيل مثقف يبني مستقبلهم ومستقبل البلد. فكما نعلم جميعا تختلف طرق وأساليب التدريس من بلد لبلد أو من بيئة لبيئة، وتتعلق إلى حد ما بمستوى تطور البلد الذي تتم فيه عملية التعليم هذا. كما أن هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع في الطريقة الأمثل تعليم أو في عملية خلق التفاعل بين الطالب وأستاذه ومدرسه في الصف. والعملية الأمثل التي يتبعها الأستاذ يعني في عملية إيصال الفكرة أو إلى عقول الطلاب. طبعا الطريقة التقليدية هي طريقة الحفظ، ويقوم الطالب بعدها بتقديم امتحان يحدد مستواه على أساس الدرجة التي يحصل عليها. طبعا أكثر الدراسات الحديثة أكدت أن العملية التعليمية الأيسم هي العملية التفاعلية، يعني لما يكون هناك تفاعل حقيقي بين الطالب والدرس الذي يتلقاه أو المعلومة التي يتلقاها وبين أستاذه، وهذه الطريقة أجدر حيث تحفز الطلاب على التفكير، تحفز على الاجتهاد، تحفزهم على التفاعل فيما بينهم للوصول إلى المعلومة الصحيحة. وبالنهاية يمكن القول أن بناء جيل صحيح، بناء منظومة تعليمية صحيحة في أي بلد حتما سيساعد أو سيسهم بشكل كبير في تطور وتقدم هذا البلد. ونلاحظ أن سنغافورة مثلا أو فنلندا من الأمثلة الدول التي أعطت المعلم مكانة كبيرة، مما أسهم في خلق جيل واعي، جيل متقدم أسهم في تقدم بلده. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برأيي درجات وعلامات الطالب في الامتحانات مهمة جدا ولها تأثير كبير على مستوى ومستقبل التلميذ. فإذا كانت درجة الامتحان شهر جيدة أو مرتفعة سيتفع من مستوى نجاح الطالب في الامتحان النهائي وإمكانية اجتيازه هي المرحلة الدراسية بسهولة وتفوق. أما إذا كانت درجاته على مستوى مراحل دراسته النهائية كالإعدادية مثلا، فكلما كانت درجاته عالية تؤدي له إلى دخول كليات مستقبل وتخصصات جامعية مرغوبة مثلا الطب والهندسة والقانون. أما على مستوى الدراسة الجامعية، كلما كانت تقديراته وعلاماته مرتفعة كلما كانت حضوره في الحصول على الوظيفة الحكومية عالية، خصوصا إذا كان الطالب من العشر الأوائل على قسمه، سيكون من المؤهلين للتعيين المباشر الذي تخصصه الحكومات للطلبة. إذا يجب على الطالب أن لا يستهين بالعلامات الشهرية ويصب اهتمامه فقط على العلامات النهائية، بل أن يبني مستقبله منها ويجعلها درجة يرتقي من خلالها إلى سلم النجاح والتطور. فاطمة حسين من العراق.
شكرا لأحمد فارس من سوريا والأخت فاطمة حسين من العراق. في الختام، حقيقة من الخطأ أن نقيد نجاح الطالب في نجاحه في المدرسة. المدرسة يجب أن تكون كاشفة عن مواهب الطلاب، وهذا يتطلب أن تفسح المدرسة المجال لازدهار المواهب التي يحملها كل واحد من الطلاب. هذا يتطلب أيضا تغيير جذري في المناهج لتصب هذه المواد إلى التفكير، التفاعل، البحث، وبالتالي ازدهار الموهبة. شكرا لطيب تواصلكم لبرنامج معكم على الهواء. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالزهرة خذوها عين. حتى يضيع الحب ما افتح فكل يدعي قربا لها لكن انا شتى خذوها عزمتين حتى يضيع الحب ما افتح فكل ابتسمنا